بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القشيري في باب العزلة والخلوة، قال: ومن حق العبد إذا آثر العزلة أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شره، ولا يقصد سلامته من شر الخلق، فإن الأول من هذين القسمين نتيجة استصغار نفسه، والثاني منهما شهود مزيته على الخلق. ومن استصغر نفسه فهو متواضع، ومن رأى لنفسه مزية على أحد فهو متكبر. بعض الناس يميلون كما نرى في هذا العصر إلى العزلة والابتعاد عن الناس، فإذا سئلوا عن سبب اختيارهم العزلة، لماذا يعني يعتزلون عن الناس، يكون جوابه: يعني القرب من الناس ما في إلا المشاكل وما في إلا المصائب، واليوم الناس لا يؤمن جانبهم وإلى آخره. يعني يحدثك عن سوء الناس وعن خطر القرب منهم، ونظرا إلى أنه هو بعيد عن هذا السوء وبعيد عن هذا الخطر، فينبغي أن يحافظ على استقامته وعلى صلاحه وعلى سمو حاله بالابتعاد عنهم. هذا الإنسان بحسب الظاهر يعني يفعل كما يقول هؤلاء الصالحون الربانيون، يعني يعتزل الناس، لكن في الواقع هو شر الخليقة. يعني الذي يقول أنا أعتزل الناس لأن الناس ما عاد فيها خير، ولأن القرب منهم بجر الإنسان إلى مشاكل، والأفضل أنه يعني الإنسان ليسلم له دينه وليسلم له خلقه أن يكون بعيدا عن الناس. شو معنى الكلام؟ معنى الكلام أنه خلقه عالي ودينه سليم وكل شيء فيه على أحسن ما يكون، ولكن إذا احتك بالناس، الناس بدون مثل كأنه هن يعني الأقدار وهو طاهر، فبده يدنس بالقرب منهم. هذا مثل ما عم يقول الشيخ، هذا إنسان متكبر، يرى نفسه أفضل من الناس، ومن رأى نفسه أفضل من الناس فقد هلك. أما الإنسان الرباني الذي يعتزل عزلة تقربه إلى الله، فهو ذاك الذي يعتقد، مو بس بالحكي بيقول مشان يتجمل بهالكلام، لا، يعتقد أنه إنسان مليء بالقبائح ومليء بالنقائص، لأنه يعلم نفسه. فإذا جالس الناس صباح مساء واحتك بهذا وهذا وذاك، فلسوف يتأذون منه، ولربما وجدوا منه خلقا سيئا فقلدوه في هذا الخلق الذميم. بيقولوا لحالهم: هذا الشيخ هيك، معناته لو ما كان هذا عمل فاضل ما كان سوى هيك. لا، إذا لكان خليني بعيد عن الناس حتى أنا يعني فسادي يكون مرده إلي، ما الناس يتأذوا من سوئي. إذا كان هذا هو الدافع الذي يدعوه إلى العزلة، فهذا الإنسان من المقربين إلى الله. وحتى ولو كان فعلا في مبازل وفي مفاسد، ربنا سبحانه وتعالى بكرمه بيجتبيه. نعم. كان الإمام مالك إمام دار الهجرة المدينة المنورة كثيرا ما يعتزل عن الناس، لا سيما إذا أرعدت السماء و تراكمت الغيوم وصار في رعد وبرق، رأسا بيبتعد عن الناس وهيك بينعزل عنهم. فكان إذا سئل عن ذلك طبعا من قبل المقربين منه، وإلا لم يكن يقول، يقول: أنا أعلم ماذا صنعت من المساوئ والنقائص تجاه ربي، ويبدو أن هذه الرعود تحمل نذرا، يعني تحمل في طياتها أسباب الهلاك، وأنا أعرف أنا السبب، فأنا ببعد عن الناس حتى سبب الهلاك يهلكني وحدي، ما الناس يعني البراء يتأذوا معي. نعم، من الذي كان يقول هذا؟ الإمام مالك. كم من فرق بين هذا الموقف وبين من موقف يقول اليوم، وهو يعني يبتعد عن الناس، يقول اليوم خلطة الناس ما في منها فائدة، خلطة الناس ما في إلا الفساد، لأنه أكثرية الناس فسدت، أخلاقها فسدت، زمامها نقصت، ما بعرف شو صار فيهم، لذلك أنا لازم بعد عنهم حتى يعني انجو بريشي حتى ما يلوتوني. انظر إلى الفرق بين كلام الإمام مالك وكلام واحد من هؤلاء الناس. وقد رؤي بعض الرهبان فقيل له إنك راهب. الرهبان معروفين دائما بالعزلة، يعني في أديرتهم هكذا يعتزلون الناس. نعم، ولهم أمور أخرى، يعني هم دائما معروفون بالاعتزال عن الناس. رؤي بعض الرهبان فقيل له إنك راهب، يعني أنت تبتعد عن الناس لأنك راهب. قال لا، بل أنا حارس كلب وهو نفسي، إن نفسي كلب يعقر الخلق، أخرجتها من بينهم ليسلموا منها. أنا ما مو شغلة راهب يعني مبتعد عن الناس، لكن أنا حارس على نفسي مشان ما تعوض الناس وما تأذيهم. نفسي مثل الكلب ما في منها إلا الشر، فأنا ألجمت نفسي بلجام العزلة حتى ما تأذيها الناس. نعم، ممكن واحد يقول يعني كيف عم يستشهد الإمام القشيري بكلام الرهبان؟ الراهب طبعا مسيحي، هذا الرهبني لا رهبانية في الإسلام. نعم، والرهبان هم من المسيحيين كما هو معروف، فكيف يستشهد الإمام القشيري؟ بل غير القشيري، الإمام الغزالي كثيرا ما أيضا يستشهد بمواقف من هذا القبيل للنصارى. الجواب على هذا في حديث وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هو صحيح وارد بعدة ألفاظ: خذ الحكمة ولا تبالي من أي وعاء خرجت. يعني الكلام السديد الصحيح نستفيد منه ونأخذ منه درس لحالنا، وما لنا علاقة بالشخص يلي قاله. فأنت انظر للكلام، لا تجي يعني تفسد الكلام بسبب سوء صاحبه، لا، انت خذ عبرة من الكلام نفسه. واحد عم يحكي كلام صحيح سليم، عم يقول والله انا نفسي مثل الكلب العقور، وانا لازم يعني احمي الناس من 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 هالكلب العقور اللي هو نفسي، ما في طريقة غير اني بعد عن هالناس. هذا كلام سليم جدا جدا، فانت خذ هذا الكلام الحق واتبعه ولا تتبع رهبانيته. نعم، واليوم نفس الشيء هذا الكلام، يعني نحن ما ينبغي إذا كان إنسان عقيدته غير سليمة وحكى كلام سليم نكب كل كلامه، لا، نستفيد من الحق الذي يقوله وندع الباطل الذي يعني يفعله أو الذي يتلبس به أو نحو ذلك. نعم، ومر إنسان ببعض الصالحين فجمع ذلك الرجل الصالح ثيابه منه، فقال له الرجل: لم تجمع عني ثيابك؟ ليست ثيابي نجسة. فقال له الشيخ: وهمت في ظنك، ثيابي هي النجسة، جمعتها عنك لئلا تنجس ثيابك بها، لا لكي لا تنجس ثيابي. يعني أنا ما هيك قصدت، أنا قصدت أنه ثيابك الطاهرة وثيابي هي النجسة. نعم، طبعا مثل ما بيقول الشارح: معلوم أن ثياب كل منهما لم تكن نجسة، ولكن الشيخ أدب هذا الرجل على سوء ظنه بالناس المفهوم من كلامه السابق، لأنه لا يدري لما جمع الشيخ ثيابه، ولعله جمعها لمقصود آخر. يعني حتى نفهم الكلام، مسألة صدفة، رجل عادي مر برجل صالح معروف بصلاحه، صدف أثناء مروره به أن هذا الرجل الصالح جمع ثيابه هكذا، جمع ثيابه، وما جمع ثيابه مشان مرور هذا الرجل به، بجوز بده يقفز، بجوز بده يمشي، بجوز في ماء، بجوز في بلل أو شيء، يعني الإنسان خصوصا إذا كانت ثيابه طويلة أو عريضة أو نحو ذلك، بين الحين والآخر الإنسان بيضطر أن يجمع ثيابه حول نفسه. فهذا الرجل الثاني شو ظن؟ ظن أنه شافه مرأة وقرب عليه وقام جمع ثيابه بسببه، هو الحياة مو بسببه. فقال له ليش عم تجمع أواعيك؟ شو أنا أواعي نجسة؟ يعني اتهمه بأنه فعل هذا استكبارا، نعم اتهمه بأنه جمع ثيابه استكبارا على هذا الإنسان الثاني حتى ما يلتصق ثيابه به. فقال له لا 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 لا، هو أنا يعني أنت ثيابك الطاهرة وثيابي الوسخة، إذا كان ولا بد فأنا عملت هيك مشان حتى ما تتلوث ثيابك. هي عمليا مو مشان هيك، وإنما نبهوا إلى أنه ليش عم تسيء الظن لك يا أخي، لا تسيء الظن. وكأنه يقول أنا ما جمعت ثيابي بسببك، بسبب آخر، لكن إذا كنت ولا بدي أشتغل شغلة فالواقع أنت الإنسان الطاهر النقي وأنا الإنسان اللي بتهم حالي بالوساخة. نعم. ومن آداب العزلة، كل هالكلام تقريبا مقدمة اللي لهلا حكاه الشيخ عن العزلة، والشيء واللب الذي وصل أو الذي يريد أن يصل إليه هو هذا الكلام التالي: ومن آداب العزلة أن يحصل العبد أو يحصل العبد قبل اعتزاله من العلوم ما يصحح به عقد توحيده لكي لا يستهويه الشيطان بوساوسه، ثم بعد تحصيله ذلك يحصل من علوم الشريعة ما يؤدي به فروضه ونفله ليكون بناء أمره على أساس محكم. واحد بيسمع كلام صالحين عن العزلة والخلوة، رأسا بيعتزل هالناس كلياتهم وبيعمل خلوة، ويلا بيكون لسه لا تعلم الدين، لا تعلم الحلال والحرام، ولا تعلم العقائد. تقول لك أخي ليش ما بتروح بتحضر دروس وبتحضر تعد لك شيء معهد؟ بقول لا، العلماء الربانيين المتصوفة قالوا لازم الواحد يعتزل عن الناس يعمل خلوة، أنا عامل عزلة. هذا غلط، هذا غلط كبير وغلط قتال. شلون بدك تعمل عزلة وانت لساتك ما حميت نفسك من الشيطان، لسه ما غزيت عقلك بعقائد الدين، لسه ما تعلمت أحكام الحلال والحرام؟ شو بتفيدك العزلة والخلوة بهذه الحالة؟ ما بتستفيد شيء، بالعكس الشيطان بيتأربط فيك وبيحط بذهنك تصورات تظنها قرب من الله، وهي سبب من أخطر أسباب الابتعاد عن الله والهلاك. قال إيه هذا وقت بدي يتعلم بده يقتضين الأمر أني اختلط بالناس، اختلط وتعلم، اختلط وخذ مبادئ الإسلام العقائد وتطبيق. فإذا ما فعل ذلك خلوته تجره إلى الشقاء. قال الصالحون عند هذا الكلام قصة، قال كان أخوان، الواحد منهم كلاهما يعني من أهل الصلاح، واحد قال والله أنا أرى أن خير طريق إلى الله والعلم، فأنا سأسلك مسلك العلم وسأحضر دروس الصالحين حتى أتعلم عقائد الدين وأتعلم أحكام الحلال والحرام. الثاني قال والله أنا وجدت أكثر الصالحين يميلون إلى العزلة، وأنا سأعتزل لذكر الله ولعبادة الله. فواحد منهم نزل على البلد صار يغشى دروس العلماء، والثاني طلع على الجبل وقعد بكهف من الكهوف يتعبد الله عز وجل، ما بينزل إلا في حالات الضرورة. فيوم من الأيام الأخ اللي كان في المدينة ويتعلم قال والله بدي روح زور أخي زيارة الرحم ضرورية، فصعد إليه حيث هو موجود وسلم عليه وجلس إليه واستقبله. أثناء الجلوس نظر إلى رأسه، كان في مثل عمي على رأسه، وإذا بشيء موجود نعم في لفافة العمة. قال يا أخي شو أنا شايف في شيء؟ قال والله نعم هذه فأرة، نعم قتلتها بدون قصد، ورأيت أنني عصيت الله جدا في أمرها، فكفارة لعملي وضعتها في هذه العمة، يعني حتى يعني ربي عز وجل يعلم أنني لن أعود إلى مثل هذا. قال له هي من إمتى؟ قال له والله من كم يوم. قال له لك كل صلواتك باطلة، هي نجاسة أنت حاملها كذا. قال له شفت شلون هالخلوة هي شو أفادتك؟ تأربط الشيطان فيك وتوسوس إليك، صمت ارتكب ما يعيدك عن الله بحجة أنك تتقرب بذلك إلى الله. هذا كلام سليم، وهذا ما يعنيه الشيخ هنا. ثم قال والعزلة في الحقيقة اعتزال الخصال المزمومة. العزلة شو يعني الفائدة تبعها؟ العزلة الفائدة تبعها أنك تعتزل خصالك المزمومة. عندك كبر تتخلص من الكبر تعتزل، عندك عجب تتخلص من العجب، عندك محبة عارمة للدنيا تتخلص من محبة الدنيا، عندك حب السناء وحب المباهات وحب الرياسة، نعم. فالعزلة التي تقرب الإنسان إلى الله هي أن يعتزل الإنسان أخلاقه الزميمة، اقعد بقى بين الناس لا تشبع إذا استطعت أن تفعل ذلك. فالابتعاد عن الناس ليس هدفا، وإنما ابتعاد عن الناس عبارة عن وسيلة، والغاية من هذه الوسيلة، الغاية من هذه الوسيلة هي أن يتخلص الإنسان ويعتزل من أخلاقه السيئة. نعم. والعزلة في الحقيقة اعتزال الخصال المذمومة، فالتأثير أي فتأثير العزلة إنما هو لتبديل الصفات لا للتنائي عن الأوطان. ولهذا قيل من العارف بالله؟ سألوا من العارف بالله، كلمة العارف بالله صفة من صفات الصالحين. قالوا كائن بائن، كائن بائن يعني كائن مع الخلق في الظاهر وبائن عنهم بالسر. أي هذا هو كائن، يعني دائما هو مع الناس في الظاهر، بتلاقيه بالسوق هو الثاني بيروح بيشتري وبيبيع، وربما له شغلة له بتمارس تجارة بيمارس زراعة وبيروح وبيجي وبيحكي هاد وهاد وإلى آخر ذلك. إذن هو كائن معهم بحسب الظاهر، بائن يعني منفصل عنهم في الباطن، هو معهم في شبحه وجسمه لكنه منفصل عنه في أفكاره وفي أحلامه وفي ذكره لله سبحانه وتعالى. نعم هذا هو المطلوب، يعني مفروض من الإنسان يكون مع الناس، وإلا إذا ما كان مع الناس، إذا بدنا نقول لازم الواحد يكون معتزل وكل واحد نفذ هالوصية، المجتمع شو بيصير فيه؟ المجتمع بيصير فيه مثل الطعام الذي فسد، يعني ما عاد يتماسك خلص، لأنه ما عاد في مجال للنهوض بهذا المجتمع، ما عاد في مجال للقيام بالرسالة التي كلفنا الله بها. والباري عز وجل بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتعاون شلون بيكون؟ بيكون بأنه بالتلاقي. نعم نعم. قالوا كائن بائن يعني كائن مع الخلق بائن عنهم بالسر. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول البس مع الناس ما يلبسون وتناول مما يأكلون، يعني كل من مثل ما بيأكلون، وانفرد عنهم بالسر فيما بينك وبين الله. كل معهم وروح معهم مشاويرون وكذا، والبيس اواعيهم مثل ما بيلبسوا، كل شيء بحسب ظاهر انت وياهم مندمج معهم، لكن خليك بسرك وبمشاعرك منفرد عنهم. بيبقى واحد مثلا ركب بحافله بقطار مع مجموعه من الناس، هو معهم قاعد وكل شيء هو معهم، لكن هو معهم بمظهره بشكله بجسمه، لكن تطلع عليه بتلاقي قاعد عم يذكر الله، عم يقرا قران، عم يفكر بصفات الله، والناس تانيين كلياتهم بلهون بعملهم. هذا اعلى درجه يمكن ان يتبواها الصديقون والربانيون. نعم. وسمعته يقول: جاءني انسان وقال: جئتك من مسافه بعيده. فقلت: ليس هذا الحديث، نعم، من حيث قطع المسافات ومقاسات الأسفار، فارق نفسك ولو بخطوة فقد حصل مقصودك. تروح تقطعلي شيء 1000 كيلومتر مشان تجي لعند مني، مو هذا المقصود ولا هذا اللي بيقربك إلى الله. امشي خطوة واحدة في الابتعاد عن نفسك الأمارة بالسوء، بتكون انت عملت عمل بطولي من أروع ما يكون. أما أنك تمشي 1000 خطوة 1000 كيلومتر مشان قال تزور رجل صالح، وأنت حامل على كتفك وكيانك نفس الأوزار ونفس الصفات ونفس الأخلاق المذمومة، شو يعني؟ كان في بزمان، وهلأ كمان في ناس بيقول لك إنه تعالوا لنروح نزور العالم الفلاني، هذا موجود كذا، يلا بنشد الرحل بنزوره. طيب عال بتزوره، لكن مو مهم إذا زرته وأنت على وضعك الحالي ما بتستفيد شيء. المهم من الزيارة أنك أنت تستعين بزيارتك له أنك تتخلص من شوائبك النفسية، من أخلاقك المذمومة. نعم. ولذلك قالوا: نعم، رب رجل يقطع المسافات ليطوف حول بيت الله الحرام وهو ما فعل شيئا، لأنه كل أفكاره السيئة، كل أعماله وأخلاقه عم تروح معه وترجع معه. نعم. ورب رجل بعيد عن الكعبة والكعبة تطوف به، أي أنه يكون مبتعدا عن شرور نفسه، مبتعدا عن نعم صفاته المذمومة، متحررا منها، متذللا لله سبحانه وتعالى. نعم. نقف عند قوله: ويحكى عن أبي يزيد البسطامي. والباب لا يزال طويلا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.